بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند كتاب الطب. قال المصنف رحمه الله تعالى: مشروعية التداوي، ويجوز لكل مسلم التداوي. التداوي إما أن يكون بشيء محسوس، وإما أن يكون بشيء الدواء ينقسم إلى قسمين: دواء حسي ودواء بالرقية الشرعية. والرقية الشرعية فيها شفاء بإذن الله عز وجل من الأمراض. ولذلك لما استضاف قوم أهل قرية، واستضاف قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل قرية فلم يضيفوهم، فلدغ سيد القوم فقالوا: هل فيكم الراق؟ فقالوا: نعم، ولكن لا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيع من الشياه، فجاء أحدهم فقرأ عليه فاتحة الكتاب 7 مرات فكأنما نشط من عقال. ويكون الدواء بشيء حسي، وهو ما ثبت بطريق الشرع. ولذلك قال العلماء: كل من جعل السبب لم يجعله الله السبب لا شرعا ولا حسا فقد ابتدع كله وقد أشرك. قال العلماء قاعدة: كل من اعتقد سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا حسا فقد أشرك. وذلك أن الشافي هو الله وحده لا شريك له، وسبب الشفاء إما أن يكون طريق شرعي وإما أن يكون طريق حسي. الطريق الشرعي أن يقرأ شيئا من القرآن، الرقية الشرعية أو الأدعية الواردة مثل بسم الله بسم الله بسم الله، أعيذك بعزة الله أعوذ بعزة الله قدرة من شر ما أجد وحاذر 7 مرات ثم ينفث عليه، أو يقول اللهم رب، أو يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك 7 مرات وينفث عليه، أو يقرأ فاتحة الكتاب، أو يقرأ قل الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات ثم ينفث. هذه رقية شرعية. وإما أن يكون ذلك بسبب حسي، وهو ما عرف من طريق التجربة أن هذا السبب للشفاء. فقال العلماء: كل من اعتقد سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا حسا فقد أشرك بالله عز وجل. مثال ذلك: من يذهب إلى تراب القبور ويأخذ عليها شيئا ويضع على جسده معالجة للأثاليل أو نحو ذلك من الاعتقادات الفاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهنا يقع الإنسان في الشرك عياذا بالله من ذلك. إذن التداوي مشروع. يدل على ذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإن أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. هذا أخرجه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. والأدلة على ذلك كثيرة. التوكل مع الصبر أفضل، والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر. وذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة سوداء فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. هذا يدل على وقال صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ولا عقاب. قيل: منهم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قيل: منهم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولكن يرقون أنفسهم ما في حرج. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، يعني من الناس من يتشاءم بالطير، ومن الناس من يتشاءم بالريح، ومن الناس من يتشاءم بالخلق وبالمخلوقين. فربما رأى إنسان أعور في الصبح قال: يا الله صباح خير، يتشاءم، أو غير ذلك من الأمور التي إيش يتشاءم في هذا كله. لا طيارة، التشاؤم حرام ما يجوز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره التشاؤم ويحب الفعل. ولا يكتوون، الكي جائز ولكنه من الأسباب المكروهة، فالأفضل أن لا تكتوون. قال: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب. قيل: منهم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا، بس هنا هذه الأسباب الثلاثة من الأسباب المكروهة، ما أسباب المكروه، والتداوي لا ينافي، لذلك لا ينافي التوكل. لذلك قال العلماء ترك الأسباب خلل في العقل، والاعتماد على الأسباب شرك. هذه قاعدة، ترك الأسباب خلل في العقل والاعتماد على الأسباب شرك. ولذلك ربط الله الأسباب بمسبباتها، فالله عز وجل جعل النار سبب للإحراق، ولو شاء الله عز وجل ألا تحرق ما أحرقت. فقال العلماء الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب خلل في العقل. ترك الأسباب، ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء أناس في المسجد فقالوا نحن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا ولا نخرج نجلس في المسجد، فأخذ عليهم الدرة وقال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، قوموا فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالله عز وجل ربط أسباب مسببات. كم من إنسان يعمل ويتعب ويكدم، مع ذلك لا يحصل على شيء أو يحصل على شيء قليل، ومن الناس من يعمل عمل يسير ويحصل على شيء كثير. لكن ترك الأسباب الكلية هذا ممنوع، لذلك قال اعتماد على أسباب شرك. فأنت تبذل السبب، لا تعتمد على السبب، تعتمد على الله. وترك الأسباب خلل في العقل. فيه شيء من الرقة. التداوي المحرمات حرام، ويحرم المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث. ومن حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم إن الله ترك الداء، إن الله أنزل الداء والدواء، إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء. فتداووا ولا تتداووا بحرام، فتداووا ولا تتداووا بحرام. هذا الحديث وإن كان في سنده نظر، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بالخمر كما في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. التي يكره تنزيها ويكره الاكتواء، الاكتواء مكروه. حديث ابن عباس عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار. وأنهى أمتي عن الكي، وفي لفظ ما أحب أن أكتوي. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن الترمذي وصححه من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. ويدل على أن النهي عن الكي للتنزيه لا للتحريم ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين، كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين، رواه مسلم. مشروعية الحجامة، لا بأس بالحجامة، لأن في الصحيحين حديث جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. وقد بينا ذلك ووضحناه. وجاء في حديث رواه الترمذي وابو داود بإسناد صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، كان يحتجم في الأخدعين. الأخدعين عرقان في جانب العنق، والكاهل هو ما بين الكتفين. الأخدعان عرقان في جانب العنق، والكاهل ما بين الكتفين. يقول وكان يحتجم لسبع عشرة، يعني الحجامة أفضل ما تكون سبع عشرة وتسعة عشر وتسعة عشرة وإحدى وعشرين. وأخرج أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم لسبع عشرة وتسعة عشرة، من احتجم لسبع عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. وهذا لا بأس بإسناده، كان شفاء من كل داء. إذن الأفضل في الحجامة أن تكون سبع عشرة وتسعة عشر وكذلك إحدى وعشرين، يوم السبع عشر من كل شهر من الشهر. يقول العلماء هذا له علاقة، أي ظهور القمر له علاقة بثوران الدم عن طريق التجربة. فأفضل ما تكون حجامة في هذه الأيام الثلاث، قال: من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. مشروعية الرقية بالوارد، وتشرع الرقية بالوارد وقد بينا قبل قليل مشروعية الرقية من العين وغيرها بما يجوز من العين وغيرها. في حديث أنس عند مسلم: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. والمراد بالحمة يعني السم، يعني من ذوات السموم، يعني إذا لدغتك عقرب لا سمح الله أو داب أو ثعبان أو هذه السوام، فأبلغ ما تكون الرقية إيه هذا هو اللي يقول يوم يوم استحبة السابع عشر. لا لا هو يوافق هذا، بس هو السابع عشر والتاسع عشر والواحد وعشرين ما أعرف. أن حديث أنس عند مسلم في العين: قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى. الحمى يعني إيش؟ ذات السموم. والنملة، والنملة يعني القروح تخرج من الجنب، وبالنملة يعني القروح التي تخرج من الجنب. فأيضا ورد في مسلم من حديث عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وهذا في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه حتى ولو بالرقية. وذاك إذا جاك إنسان قال: اقرأ عليه فتحة كتاب سبع مرات تنفذ عليه، مو بلازم، لابد. الرقية ما مخصصة بأناس معينين هم الذين يقرؤون، أو أنت بنفسك حسست بمرض اقرأ عن نفسك. وأيضا مما يدل قال: فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وفي الصحيحين من حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه، تقول عائشة: فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيدي نفسه، لأنها أعظم بركة من يدي. وورد في الصحيحين من حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين، والعين حق. وذلك جاء في تفسير قوله تعالى: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. هذه قالوا من أجل العين حتى لا يصابون بالعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. والعين أشبه ما تكون بأشعة الليزر التي تنطلق مباشرة بحرارة العين من أناس في شيء يعجبهم فلا يذكرون الله عز وجل عليه. ولذلك أمرنا إذا رأينا ما يعجبنا أن نقول، أن نبرك، يعني نقول: ما شاء الله تبارك الله. وحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أسماء بنت عميس أنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفنسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين. ويشفى بإذن الله عز وجل من العين عن طريق الاغتسال. وقد روى أحمد ومالك في الموطأ والنسائي وصحاب الحبان قال الزهري: يؤتى الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض ثم يمجه في القدح ثم يغسل وجهه في القدح. وقد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني إذا جاء إنسان قال: عطني فضلة غسلك، وطلب منك أن تغتسل تعطي فضلة، فإنك تعطيه هذه الفضلة، لأن بإذن الله عز وجل إذا اغتسل منها أو شرب منها أيضا فإنه يكون بإذن الله شفاء له من العين. وذلك أمرنا نحن أن نتحصن من العين، وذلك بأن الإنسان يقرأ المعوذات في الصباح وفي المساء، فإن هذا بإذن الله عز وجل وقاية له من الشر. قال العين حق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. كتاب الوكالة. أوكي. لا لا هنا. يجوز يعني يعم الماء سائر بدنه، الفضلة هي التي يستغسل يأخذها، مشروعية الوكالة. يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع. يجوز لجائز التصرف، جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد، أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع شرعي، مثل مانع الشرعي أن توكل المرأة أن يزوجها غيرها، وهذا ما يجوز، لأن المرأة لا تملك أن تكون ولية على نفسها، لقول صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. ويدل على ذلك حديث أبي رافع أنه أمر صلى الله عليه وسلم أن يقضي الرجل بكره. حديث أبي رافع لما جاء رجل استسلفوا منه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، هذا التوكيل. وأيضا ورد في الحديث واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، هذا توكيل من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. والأدلة على التوكيل كثيرة جدا، يكفي هذا. باع حكم بيع، وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت زيادة للموكل، يعني إذا وكلت إنسان قلت بيع لي هذا المنديل ب5 ريالات فباعه ب10، فإن هذه العشرة تكون لصاحب المنديل ما تكون للبائع الوكيل. يدل على ذلك حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه، عروة البارقي أمره بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بدينار ليشتري له شاة أو أضحية، فذهب عروة البارقي واشترى بالدينار شاتين، ثم باع شاه بدينار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاه ودينار، ما قال الدينار لي والشاه لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في بيعك، فكان لو اشترى تراب لربح. حكم مخالفة الوكيل الموكل إلى ما هو أنفع، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع وإلى غيره ورضي به صح، يكون الرضا مناطا مسوغا لذلك. إذا وكل الإنسان، إذا وكل الرجل أحدا فباع بأكثر مما وكله فيه من باب مصلحة الموكل كان ذلك لا حرج فيه. ويدل على ذلك ما حديث معن بن يزيد قال كان أبي خرج بدنانير، جزاك الله خير، خرج أبي بدنانير يتصدق بها، يقول خرج أبي بدنانير، هذا يقول معن بن يزيد قال خرج أبي بدنانير يتصدق بها فوضع عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، أخذ من الدنانير وجاء منها إلى من؟ إلى يزيد أبوه الذي أخذ هو معن، فقال والله ما إياك أردت، قل والله ما إياك أردت بها، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، ولك ما يا معن ما أخذت. وهذا الحديث البخاري، ويدل على ذلك عند العلماء قاعدة وهي أن العلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا، لأنه قال إذا خالفه إلى ما هو أنفع وأولى إلى غيره ورضي به صح. العلم برضا المستحق، القاعدة العلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا. يدل على ذلك حديث عروة البارقي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدينار ليشتري أضحية، فاشترى بالدينار شاتين، فباع أضحية فباع شاة بدينار، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فقال بارك الله لك في بيعك. النبي صلى الله عليه وسلم ما وكل عروة البارقي بنشتري شاتين، وكل نشتري شاة واحدة، ولم يوكل عروة البارقي بأن يبيع شاة، ولكن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيرضى بذلك، فقال والعلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا، مقام إظهاره للرضا. كتاب الضمانة. ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت؟ يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب. يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب. يدل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم. الزعيم يعني الكفيل، غارم يعني والغارم الضامن. هذا الحديث في إسناد إسماعيل بن عياش، ولكنه ثقة في الشاميين، ثقة في الشاميين، وقد رواه هاهنا عن شامي وهو شرح به لابن مسلم، فلم يصب ابن حزم في تضعيف الحديث بإسماعيل بن عياش. إذا هذا الحديث صحيح، الزعيم غارم. إذا جاء إنسان وكفل إنسان وقال أنا أضمن هذا المال فإنه يكون غارم. ويرجع، وقد روى البخاري من حديث سلم بن أكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين، فقال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. قال: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. ومن حديث جابر في لفظه من حديث جابر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم، فصلى عليه. فلما قضاها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني صححه ابن حبان والحاكم. وزيادة الآن بردت عليه جلده هي عند أحمد والدارقطني والحاكم كما قاله ابن حجر في الترخيص. طيب، ويرجع على مضمون، ويرجع المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته لكون الدين عليه، والأمر له منه للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم، فيرجع عليه لذلك. يعني إذا سدد عنه مثلا هذا زيد من الناس استدان من أحمد، قال: تأتي لي بكفيل غارم اللي هو ضامن، قال: أتيك بضامن. فجاء إنسان قال: أنا أضمنه. هنا إذا أراد أن يستوفي من أحدهما، ثم إذا استوفى من الذي ضمن فإنه يرجع هذا الضامن على من ضمنه، يرجع على الذي أخذ الحق. أليس كذلك؟ ماذا يجب على من ضمن بإحضار شخص؟ ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه، لعموم قول صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. يعني إذا كانت كفالة حضورية فإنه فقط يلزم بإحضاره، فإن لم يحضره فإنه يلزم ما ضمنه. كتاب الصلح، مشروعية الصلح. نحن عندنا ثلاثة أمور لا بد أن نفرق بينها: أولا المصلح، والثاني القاضي، وثالثا المحكم. فالمصلح هو من ينصب نفسه أو ينصبه الخصوم من في أمر من غير إلزام، زيد تضارب مع عمر، فجاء إنسان وقال: أنا أصلح بينكم، أو قالوا: أيصلح بين فلان. فقال: أنا أرى أن فلان يدفع يشاه لفلان، يذبح له شاة ويعطيها 2000 ريال وتصطلحون فيما بينكم. هذا صلح، يعني بمعنى أنه ليس فيه إلزام، يعني عكس الصلح. الصلح اشترط فيه أولا أن لا يتضمن أمر محرم، فإذا تضمن أمر محرم فإنه لا يجوز. يدل على ذلك الرجل الذي كان ابنه أجيرا عند رجل فزنى بامرأته، هذا الأجير زنى بامرأة هذا الرجل الذي كان خادم عنده. يقول فابن هذا يقول: إن ابني هذا جاء فجلس قال: إن ابني هذا كان أجيرا عند هذا فزنى بامرأته، فسمعت أن على ابن الرجم، هذا الرجل ظن وسمع أن على ابن الرجم، هو ابن بكر ليس عليه رجم. يقول: لما سمع أن على ابن الرجم ماذا فعل؟ يقول: فافتديت ابني ب100 شاة ووريدة، يعني دفعت لهذا 100 شاة ووريدة يعني أمة. وإني سمعت على أن ابني عليه فقط جلد 100 وتغريبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 100 شاة والوريدة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا بالصحيح. الشاهد من ذلك أن هذا في صلح، لكن الصلح كان مخالف الشرع، افتدى ابنه ب100 شاة وليدة، وكان هذا الصلح مخالف الشرع. الصلح إذا لم يخالف الشرع ولم يكن فيه إلزام فإنه في هذه الحالة هذا يسمى صلح. أما القاضي من هو؟ القاضي هو من ينصبه ولي أمر المسلمين، القاضي هو من ينصبه ولي أمر المسلمين ليحكم بين الناس بالشرع، هذا يسمى قاضي. فهذا يلزم، والذي جعل له حق الإلزام ولي أمر المسلمين. أما المحكم هو الذي ينصبه الخصوم، المحكم ينصبه الخصوم من أجل أن يحكم بينهم. فهذا المحكم قبل أن يصدر الحكم لكل واحد منهم أن يرفض أن يكون محكما، ولا يكون حكمه قبل أن يفرض الحكم ملزم، وبعدما يصدر الحكم يكون حكمه ملزما إلا إذا خلف شرع، يسمى محكم. يعني يقول أنت تبغى الحق وأنا أريد الخير، بدل ما نذهب لحاكم وقضية ومعاملات، أنت تريد الحق وأنا أريد الحق، ترضى فلان إنسان يعرف بالشريعة الإسلامية يحكم بيننا، يحكم بيننا بما أراه الله في الشرع، فيذهب ويقول نحن نحكمك تحكم بيننا، هذا يسمى محكم، هذا ما في حرج. مشروعية الصلح، الصلح جائز. قال تعالى: خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، لحديث عمرو بن عوف عند أبي داود بن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، وهذا حديث متكلم في صحته. قال: دليل على جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول. يجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول، لحديث أم سلمة قالت: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلى رسول الله، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما، إصطاما حديدة التي تحرك بها النار وتسعر، أي أقطع له ما يسعر به النار على نفسه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكم صاحبه. وهذا الحديث في إسناده أسامة بن زيد بن أسلم المدني، وفي مقال، لكن أصل الحديث في الصحيحين، وقد استدل به على جواز الصلح والإبراء. هذا الصلح ينقسم إلى قسمين: صلح على مجهول وصلح على معلوم. الصلح على مجهول، الصلح إما أن يكون على معلوم وإما أن يكون على مجهول. الصلح على معلوم يعني كل واحد يقول: يا فلان أنت تطلب من 500 ريال، 500 ريال، ولكن أنا عندي كذا وكذا وأنا أصالحك، بعطيك 300 ريال واسمح لي في الباقي. قال: جيب 300 وسمحتك الباقي. هذا صلح على إيش؟ على معلوم، هذا ما في إشكال، طيب نفس. لكن إذا قال: شوف تسمح لي أعطيك 300 ريال، ولا شوف تأخذك 10 سنين وأنت ما تراجع في المعاملات وما طلك حتى إيش تخسر 1000، لكن أفضل أخذ لك 300، هذا إيش؟ هذا ما كان تنازل عن طيب نفس، صح؟ بعض الناس يكون عليه دين فلان زيد يطلب أحمد، يقول: أحمد شوف أنا ماطل معروف على مستوى، طيب تريد تأخذ 300 أفضل لك تمشي، أو تريد تروح المحاكم والمعاملات وكل يوم انت راح جاي؟ قال: لا لا، عطني 300 وسامحتك، وما سامح عن طيب نفس منه، وإنما خوفا مش من التهديد والوعيد. واضح؟ هذا ما يجوز. الحالة الثانية صلح على إنكار، يقول: يا أخي الكريم، قال: أنا طلبك 500 ريال، قال: والله يا أخي ما أذكر، ولو أذكر لك شيء عندي لأعطيتك إياه، ولكن وش رأيك أعطيك 300 ريال وتسامحني وسامحك؟ لا خلاص، هذا ما في شيء، اسمه صلح على إيش؟ على إنكار. أظن واضح. لكن لو واحد يطلب فلان 500 قال: أنا أعرف أنك، هو في قرارة نفسه يعرف أنك 500، قال: لا أنا ما أذكر، لكن تقول صالحك على 300 أعطيتك، هذا ما يجوز. هو يعرف أنه إيش يطلب 500، لأن الله يعلم المفسد من المصلح. قال: دليل جواز، ويدل على ذلك حديث جابر عند البخاري أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، يعني يأخذ ثمر حائطه ثمر بستان ويحلل أبوه فأبوا، فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك غدا. يقول: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتها وبقي لنا من ثمرها. هذا من فضل الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم ودعا لهم بثمر هذا الحائط بالبركة، فسدد الدين وبقي لهم ثمار. دليل جواز الصلح في حد القتل وعن الدم كالمال بأقل من الدية وأكثر. طيب، خلوا الأسئلة في الأخير، اكتبوا الأسئلة في الأخير حتى نواصل. وعن الدم كالمال بأقل من الدية وأكثر، نحاول بقدر استطاع إن شاء الله ننتهي من الدرس من الكتاب اليوم بإذن الله. طيب، وعن الدم كالمال بأقل من الدية وأكثر. نعم، يعني أحيانا يصلح بين الناس، الصلح جائز. يعني يأتون يقولون: أنتم عندك أدية 100,000، 100. الصلح عن الدم، إنسان قتل إنسان متعمد، وش الواجب؟ الواجب فيه القتل عمدا. طيب، قالوا: نحن نتنازل، ولكن بشرط أدية 100,000. أنا ما تنازل الأدية، احنا نتنازل، تعطونا 200 من الإبل أو 300 من الإبل، ما في حرج. أو قالوا: نتنازل بأقل 50 من الإبل، أقل، ما في حرج. طيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، يعني أعطيهم إياه، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جدعة و40 خلفة، وذلك عقل العمد، وما صولحوا عليه فهو لهم. شوف هذا الشاهد، قال: وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل، يعني وذلك تشديد العقل. طبعا نحن سبق أن بينا السن ووضحنا فيما مضى كذلك. المهم، الخلفة هي الحامل من النوق. طيب، اي نعم، والحقة هي ما دخلت في الرابعة، والجدع ما دخلت في الخامسة. إذا كان القتل عمد 30 حقة و30 جدعة و40 خلفة، حقة تم لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، وجدعة تمت لها 4 ودخلت في الخامسة، والخلفة يعني حامل من النوق. هذا يعني العمد الدية مغلظة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. طيب، الشاهد قال: وما صولحوا عليه فهو لهم. دليل جواز الصلح على إنكار وسكوت ولو على إنكار لعموم الأدلة، يقول تعالى: والصلح خير. وقد ثبت في الصحيح البخاري ومسلم عن كعب في قصة المتخاصمين في المسجد في دين، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الدين أن يضع شطر دينه ويتعجل الباقي، وهو دليل على جواز الصلح مع الخصام. أليس كذلك؟ كتاب الحوالة. لا، هذا عند العامة بس. إيه، الخلفة عندنا في الشرع تختلف، عرفت؟ الاعتقاد هذا مثل اعتقاد البادية. طيب، الخلفة هنا الحامل، إيه، الخلفة المراد بها هنا الحامل من النوق التي بطنها ولدها في بطنها، لكن العامة يسمون الخلفة اللي وراها ولدها، واضح؟ يعني أخ انتجته خلفها. كتاب الحوالة، وهذه فائدة العلوم الشرعية، كل واحد يصحح المعلومات اللي عنده ويستفيد. بس كذلك، كتاب الحوالة. الحوالة: من أحيل على ملي فليحتل، ما بحتل يعني تحتل عليه، لا، فليحتل يعني اسم الأخ أحمد، كلكم أحمد، مش أحمد إيش؟ أحمد عايد. أحمد هذا، أحمد عايد، يطلب مشعل 10,000 ريال سعودي. أبو رامس أحمد هذا يطلب أبو رامس أحمد هذا يطلب إيش؟ برامس عشرة. تمعي مثال نتركنا من أحمد هذي. أبو محمد وأبو عبد الله حتى يكون مثال أوضح. وبرامس أبو محمد هذا أدان برامس أعطاه 10,000 ريال 10,000. طيب بعد ذلك جاء أبو محمد إلى أبو رامس قال أبو رامس أعطني 10,000 أنا أطلبك 10,000 بعد سنة تم الحول أعطني 10. قال شوف أنا أحولك على واحد اسمه أبو عبد الله أنا أطلبه يقول من أبو رامس أنا أطلبه 10,000. يعني أنت أبو محمد بدل ما تأخذ 10,000 راح أبو عبد الله وقال أنا وأنا أكلمه. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل على مال قال مطل الغني ظلم. ما معنى مطل الغني؟ يعني إذا واحد يطلبك وأنت غني وتماطل حرام. قال مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مالي فليتبع. يعني أنت محمد إذا حولك أبو رامس على أبو عبد الله نفس المبلغ اللي هو أطلبه فتبع تقبل. واضح؟ الحين بيقولوا على سبيل الوجوب والجمهور يقول على سبيل الاستحباب لأن الحوالة أصلا كل عقد إرفاق. صح؟ يعني أنت ما تبغى 10,000 سواء من أبو رامس أو من أبي عبد الله. فصحيح أنه على سبيل الاستحباب. فهمنا؟ فهمنا جميعا؟ قال من أحيل على مالي فليحتل. فهمت يا أبو محمد؟ قال وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه. يعني إذا أفلس أبو عبد الله هذا أو مطله كان لمحمد أن يطالب المحيل الذي هو من أبو رامس بدينه. واضح؟ طيب لقوله صلى الله عليه وسلم على مليء قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع فإن من مطل أو أفلس ليس بالمليء الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدين أن يقبل حوال عليه. كتاب المفلس. المفلس هو من تزيد ديون على موجوده هذا يسمى مفلس. أحيانا يكون إنسان ينغمر في الدين وينغمس وينهار فيكون دينه أكثر من موجوده فمن كان ديون أكثر من موجوده هذا يسمى مفلس. المفلس هذا ما يجوز للمطالبة لا يجوز إنسان أن يشتكي حتى يسجنه لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. وكذلك أنت إذا كان إنسان فقير تعرف أنه فقير وطالبه بشيء أن تطلب 10,000 صح أنت صاحب عقد أنك تطلب أبو رامس 10,000 محمد يطلب أبو رامس 10,000 جاء أبو رامس قال والله ما عندي شيء وأبو محمد يعرف أن أبو رامس ما عنده فيقول أنا معي كمبيالة ومعي سند والله اشتكيك اشتكى ودخل السجن. أبو رامس يدعو على من؟ على أبو محمد لأنه ظالم له. فهمنا؟ ما يجوز أبو محمد يشتكي أبو رامس إذا كان أبو رامس إيش؟ فقير لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغنى عنه وهو المنزل. يأخذون جميع ما عنده إلا ما لا يستغني عنه مثل المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول ويسد رمقه ومن يعول. ها؟ هو الحين ديون هذا ديون أكثر من موجودة لكن هم يأخذون الموجود عنده بشيء الذي يخرج عن ضرورياته إذا وجدوا عندي سيارتين ها؟ سيارتين سيارة بمئة ألف وسيارة بعشرين ألف 20,000 توصلت جيب نأخذ 100,000 هذه نسب الموجود للمطلوب ونعطي كل واحد منهم مثل تلك النسبة. إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ ركز معي يا محمد. إيش معنى مسألة الرياضيات؟ وجدنا عندي سيارة هذا المديون هذا المفلس هذا الغرماء يطلبونه الكثر واضح؟ وجدنا عندي سيارة 100,000 وهؤلاء الموجودين عنده حتى المكتبة وهذه سيارة سيارة قيمتها 100,000 وهؤلاء يطلبونه 300,000 هذا 100 وهذا 100 هذا 100 وهذا 200 وهذا 50 وهذا 50 كم نعطي؟ وخذنا بعد السيارة 100,000 كم نعطي؟ 50 25 ننسب المطلوب إلى الموجود هذه قاعدة ننسب المطلوب إلى الموجود ونعطي كل واحد منهم مثل تلك النسبة ننسب المطلوب إلى الموجود. طيب هل تبرأ؟ قال يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغني عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعود. لحديث أبي سعيد عند مسلم قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثمار ربتاعها فكثر ودينه وقد تصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. إن هذا يدل على الإنسان إذا كان محتاج وحصلت المصيبة أن يستحب لنا أن نتصدق عليه. قال تصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ربتاع يعني اشتراها فكثر دينه، فقال تصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. حكم من أدرك ماله عند المفلس عند المدينة المفلسة، ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به. عرفتم؟ من وجد ماله بعينه يعني هذا الرجل مفلس، مفلس لما أفلس رجل منا ما قبل أمس باعه سيارة جديدة أو قديمة، سيارة مثل ما هي، فلما ضرب عليه الفلس وجد الرجل هذا متاع بعينه ولم يقضيه من ثمنه شيئا، فيكون هذا الذي وجد ماله بعينه عند الرجل الذي أفلس ما يشارك الغرماء الباقين، لو شارك ما أخذ إلا جزئية من السيارة، يأخذ سيارته كلها. واضح؟ أما إذا قضى من ثمنها شيئا يعني أعطاه مقدم 5000 أو 4000 فهنا لا، يكون أسوة الغرماء. فنشوف قيمة السيارة كم تساوي وننسب المطلوب إلى الموجود ونعطي كل واحد منهم مثل تلك النسبة. ما الدليل؟ الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة قال من أدرك ماله بعينه، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. وفي لفظ مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. في لفظ أحمد أيما رجل أفلس وجد رجلا عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. طيب وأما حديث يعني أقضي حديث أنه قال في من في مفلس أتوه لأقضين فيكم بقضاء الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال من أفلس أو مات وجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به، هذا حديث ضعيف. ولكن روى مالك وأبو داود من حديث أبي بكر أما حديث أبي بكر وعبد الرحمن بن حارث بن هشام مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقض الذي باعه من ذبن شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري صاحب المتاع أسوة الغرماء. متى يكون صاحب المتاع أسوة الغرماء؟ أسوة كالغرماء. وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء، وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء. كما قلنا ننسب الموجود المطلوب ونعطي كل واحد منهم مثل تلك النسبة. هل يجوز حبس من تبين إفلاسه؟ وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه، لقول تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم، فدل على أنه إذا كان غير واجد أنه غير لا يكون لي الواجد ظلم، فإذا كان غير واجد فليه غير ظلم. قال يحل عرضه وعقوبته، أي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. متى يجوز الحجر على المفلس؟ ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ. ومتى يجوز الحجر على المبذر؟ وكذلك يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف. ما الدليل؟ لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا يمكن اليتيم من التصرف في مال حتى يؤنس منه الرشد. يؤنس منه الرشد لقول اليتيم هو الذي بلغ، لا نعطيه ماله إذا بلغ حتى نعرف أنه رشيد. نعطيه 500 ريال فننظر، إذا كان يتصرف يتصرف العقلاء أعطيناه دفعنا ماله كله له، لكن إذا أعطينا 500 ريال وقلنا تفضل هو بلغ فذهب إلى المراجيح والألعاب ودفعه كله وقال يلا أعطوني أنا مديون، شكون هذا يدل على أنه إيش سفيه، فلا ذا. ولكن مع ذلك ما نقول أنت سفيه، وقولوا لهم قولا معروفا. هل يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله؟ يجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف، يعني بحسب العرف، لقول تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت نزلت هذه الآية في ولي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه بالمعروف، أنه يأكل منه بالمعروف. ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه وحسنه الألباني في الإرواء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر. المراد بقوله ولا مبادر لقوله تعالى ولا تأكلوه إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني ما يأكل قبل أن يكبر، يبادر في الأكل، أي مسرفين ومبادرين كبر اليتامى. وفهذه الآية والحديث مخصصان لقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني أحيانا اليتيم إذا أراد أن يطعم اليتيم، فإذا أراد أن يحرز نفسه أعمال اليتيم، يعني بحيث أنه يأكل واليتيم يأكل، فإذا جاب غداء أعطى اليتيم من ماله وهم من ماله وفقير، هذا كان في حرج كبير. لذلك جاء رجل إلى أبي يوسف وقال عندي يتيم وتحرز أن أكله وحده ويأكل وحدي ويكون في ذلك نحن في عيش في بيت واحد، فقال الله يعلم المفسد من المصلح. كتاب اللقطة، ما يفعل من وجد لقطة؟ من وجد لقطة يعرف عفاصها، عفاصها يعني الوعاء، الوعاء الذي تكون فيه يعني جلد أو خرقة وغير ذلك من العفص وهو الثاني والعطف. ووكاءها، الوكاء هو الخيط الذي يشد به الوعاء. لماذا؟ حتى إذا جاء صاحبها يقول لها اللقطة وعاءها كذا وعفاصها ووكاءها كذا الذي أكيت به، كيف تسلم اللقطة إلى صاحبه إن جاء صاحبه ودفعها إليه؟ لحديث عياض بن حمار قال يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصه ووكاءها، فإن جاء صاحبه فلا يكتم فهو أحق بها، وإن لم يجي صاحبه فهو مال والله يؤتيه من يشاء. طيب، وفي حديث خالد في الصحيحين حديث زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءه وعفاصها ثم عرفها سنة. كيف يكون تعريف؟ حسب العرف، ما أنا محدد في الشرح المرجع في تعريف العرف. سابقا كان ينادي عند باب المساجد، الآن يكتب أوراق على باب المساجد من الخارج أو ينشر ذلك في الصحف ويذكره في المجالس. قال فإن لم تعرف، قال اعرف وكاءه وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. متى يجوز له صرف اللقطة؟ وإلا عرف بها حولا، يعني سنة كاملة هجرية، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها، يعني جاء بعد 20 سنة وصفها له فإن يدفعها إليه، لكنه بعد سنة ما يجب عليه التعريف، لكنها يعرف أوصافها واستنفقها يأكلها ما في حرج، ثم إذا جاء صاحبها ولو بعد حين دفعها إليه. نعم، إيه الركاز اختف، الركاز سبق بينه دفن الجاهلية. المبالغة في تعريف لقطة مكة ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لقطة مكة إلى المعرف، يعني لقطة مكة ما تحل لأحد، ما يجوز أن تأكلها وتأخذها دائما، إذا أخذتها يجب عليك أن تعرف دائما. قال إنها لا تحل مكة إلا لمعرف، قال إنها لا تحل وقت مكة إلا لمعرف. هل لا يأخذ لا يأخذ. ما علمه؟
هل يكون في حل صاحب؟
علمه ولا لا؟
هل يكون في حل؟
صاحب اللقطة جاء لكن الرجل بأنفقها ما معه يسد اللقطة، كانت مثلا 20,000 وما معه 20,000.
اي تكون دين عندي سدده، تكون دين عليه. وهو فعل حرام، فعل حرام لأنه استنفقها. هل يجوز له أن ينتفع بالشيء الحقير؟ ولا بأس أن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والصوت ونحوه بعد التعريف به ثلاثا. ولا بأس به ثلاثا، ولا بأس به ثلاثا لما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. وفي سناد المغير بن زياد وفيه مقال، وقد وثقه وكيع وابن معين وابن عدي. وفي الصحيحين من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون الصدقة لأكلتها. وهذا في الصحيحين. وحديث وقد أخرج أحمد والطبراني والبيهقي وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى ضعيف من حديث يعلى بن مرة مرفوعا من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبهه أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام. زاد الطبراني فإن جاء صاحبه إلا فليتصدق بها. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. إذن الصحيح أن الشيء الحقير اليسير الذي لا يلتفت إليه وساط المسلمين إذا وجدته لقطة يجوز لك أن تأخذه، اللهم إلى لقطة مكة، لقطة مكة لا تتعرض لها. أما غيرها فالشيء الحقير اليسير مثل ريال 5 ريال نحو ذلك مما لا يلتفت إليه همة وساط المسلمين. فمثلا أبو عبد الله هذا ضاع له 10 ريالات، 10 ريالات، واخذ عبد الله ما تركه احد الا ساله. طيب في الشوارع في الطرقات في المجالس ضاعت 10 ريال من مثلا؟ طيب هذا يدل على ان عبد الله 10 ريالات عنده، هذا شيء شيء عظيم، شيء كبير صح. طيب والثاني عنده محمد عنده 100 ريال ما هو بشيء مثلا، او 100 دينار مثلا ليست بشيء. ما هو المعتبر في ذلك؟ قال المعتبر في ذلك وساط الناس، يعني همة وساط الناس. لأن بعض الناس حتى لو ضع عليه ريال شوف شوفها شيء كبير وتتعب نفسيته صح. وفي ناس ويضع عليه 10,000 كأن شيء لم أمر طبيعي. ها إذن العبرة بإيش؟ بأوساطه، همة أوساط الناس، همة أوساط الناس. يضع 5, 10, 15, 20 هكذا ما يلتفت إليه ويأخذ له. فهنا ما يجب عليك التعريف، لكن ما تتبعه همة أوساط الناس هنا يجب عليك التعريف. إذا وجدته في غير مكة أن تعرفه سنة. الأفضل إذا غلب على ظنك أنك ما تقوم بالواجب فلا تلتقطها. كتاب القضاء أنت لا تكثر الأسئلة، اكتبوا الأسئلة حتى أنت تعرفها، تأخذها تعرفها تعرفها. إنما يصح القضاء من كان مجتهدا. يقول من يصح القضاء؟ وقال إنما يصح من كان مجتهدا. طيب لأن الإنسان إما أن يكون مقلدا وإما أن يكون مجتهدا، مجتهدا. فإذا كان مجتهدا هو الذي يستطيع أن يأخذ الأحكام من الأدلة مباشرة وعنده علم يعرف أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والقياس والإجماع ويملك الأدوات التي يجتهد بها، فإنه عند ذلك يكون من أهل الاجتهاد. فهذا إذا وقعت له مسألة يجتهد فيها. فإن لم يصل إلى ترجيح في هذه المسألة فإنه يعتبر مقلد، وحكم حكم مقلد في هذه المسألة. والمقلد ماذا يفعل؟ المقلد يسأل أوثق من يجد علما ودينا، علما ودينا. فإذا ثم يكتف بسؤاله، ما بيذهب كل واحد يسأله ويأخذ يعجبه، لا، يسأل من يثق أوثق من يجد علما ودينا، فيكتفي سؤاله، فإذا تبين له الحق بعد ذلك فلا يسعه إلا الرجوع إليه. واضح؟ طيب، فإذا استوى في نظره اثنان فإنه يخير بينهما، يخير هو يختار واحد ويسأله ويكتب بسؤاله. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. المقلد لا يجوز أن يقلد أن يتقلد القضاء، المقلد إذا كان لا يستطيع فإنه لا يجوز أن يتقلد القضاء، والمقلد فهو يحكم بما قال له إمامه ولا يدري حق هو أم باطل، فهو القاضي الناس على جهل. ومن الأدلة على اشتراط الجهاد قوله تعالى: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا يحكم بما أنزل الله إلا من يعرف التنزيل والتأويل. ويدل على ذلك حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبرأيي. أنه يجتهد يعني. ما هي صفات القاضي؟ أن يكون متورعا عن أموال الناس، عادلا في القضية، حاكما بالسوية، يتورع عن أموال الناس، يتورع عن الرشوة، ويتحول بينه وبين الحق، لأن الورع يتورع عن الرشوة، يتورع عن المداهنة والمحاباة. طيب، الجمع بين حديث الترغيب والترغيب، يقال: ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه، يحرم. الدليل حديث عبد الرحمن بن سمرة في حديث الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. واضح؟ وهذا حديث رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي، وهو ضعيف، ضعفه الألباني. وحديث أنس، قال صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه ينزل عليه ملك يسدده. ينزل عليه إيش؟ ملك ينزل. هذا الذي رواه الترمذي وفي ضعف. أما الحديث الأول، حديث عبد الرحمن بن سمر: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وكلت إليها. هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. المرضعة مثل الإمارة، يعني وما توصله إلى صاحبه من المنافع. والفاطمة، ضرب الفاطم مثل للموت الذي يهدم عليه لذاته ويقطع تلك المنافع. طيب، هل ولا يحل الإمام تولية من كان كذلك؟ لا يجوز الإمام أن يولي من كان كذلك، لقول حديث أبي موسى في الصحيحين، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان، يقول أبو موسى، يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال آخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه، إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. حكم أخذ الأجر من على القضاء، يجوز أن يعطى القضاء أجرا على قضائهم، لأنه إذا جاز ذلك اعتبر القرآن، ففي تولى القضاء باب أولى. القاضي المتأهل على خطر عظيم، ومن كان متأهل للقضاء فهو على خطر عظيم. يدل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. وهذا الحديث متكلم في سنده وضعفه كثير من أهل العلم. وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي وفيه ضعف من حديث ابن مسعود قال: ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل، فإن قال ألقه ألقاه فيما هو فهو 40 خريفا. وهذا حديث ضعف. على كل، القضاء أمر خطير وفيه فتنة كبيرة جدا، لأن الإنسان يتعرض إلى أن يحكم بجهل، ويتعرض إلى أن يحكم بغير ما أنزل الله، ويتعرض إلى أن يحكم بالهوى، فيقع في من المحاذير الكبيرة الكثيرة، ولا ينجو من ذلك إلا من نجاه الله. وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر، إن لم يأل جهدا في البحث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم أصاب له أجران، وإن اجتهد فأخطأ له أجر. الرشوة حرام. الرشوة هي بذل مال، الرشوة هي بذل المال للتوصل إلى باطل، هذا معنى الرشوة، تبذل المال للتوصل إلى باطل، هذه هي الرشوة، وتحرم عليه الرشوة، وهي من أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدروا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. الهدية حرام على القاضي، والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا حرام. يدل على ذلك حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي وحسن بن حبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي بالحكم. ما حكم قضاء القاضي وهو غضبان؟ ولا يجوز له الحكم حال الغضب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقضي أن حاكم بين اثنين وهو غضبان. ويدل على، وهذا لا يعارض حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه في الصحيحين أنه اختصم هو وأنصاري، فقال صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى أخيك. فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله، إن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير حتى ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في غضبه، أما القاضي إذا غضب لا يحكم، لقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال لقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يقضي أن حاكم بين اثنين وهو غضبان. متى يسوي القاضي بين الخصمين؟ وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا، لحديث علي عند أبي أحمد الحاكم في الكوناء أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودي، فقال: لو كان خصمي مسلما جلست معه بين يديك، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساووهم في المجالس. ولكن هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر. والصحيح أن المساواة بين الخصوم واجب، فيساوي بينهم حتى يكون في ذلك عدل، وهذا من العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لا يقتصر على السماع من أحد الخصمين دون الآخر، والسماع منهما قبل القضاء، لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك فعلت ذلك تبين لك القضاء. وهذا صحيح بمجموع طرقه، وصححه الألباني في الإرواء. ويجب عليه تسهيل الحجاب، لحديث عمر بن مرة عند أحمد والترمذي والحاكم والبزار، وهو حديث صحيح بشواهده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة، والخلة يعني الحاجة والفقر، ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله باب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. الخلة يعني الحاجة والفقر. وأخرج أبو داود الترمذي من حديث أبي مريم الأزدي مرفوعا بلفظ: من تولى شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته. قال ابن حجر في الفتح أن إسناده جيد. إذن لا يحتجب، يعني لا يجعل هناك حجاب ما يقابلهم، بل يجعل، لأن من احتج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجته وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته. فبعض الناس يجعل هناك سكرتين ومعوقين ناس لا يجعلون هناك، لا يدخلون الناس عليه، فهذا يؤدي إلى أن كثير من ذوي الحاجات والفقر والخلة لا يقضون حوائجهم بسبب هذا الأمر. قال: بحسب الإمكان، بحسب الإمكان، لأن نفسي عليه حقا. وقد ثبت في الصحيح من حديث موسى أنه كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على قف البير، يعني الدكة التي تجعل حولها. وقد ثبت أنه كان لعمر حاجب يقال له يرفع، ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة، لما ثبت في البخاري من حديث أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. ويجوز للقاضي الشفاعة، يجوز الحاكم الشفاعة والاستيضاع والإرشاد للصلح، لحديث كعب بن مالك في الصحيحين أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، من الذي تقاضى؟ كعب بن مالك تقاضى ابن حدرد دينا له كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف السجف حجرته فنادى يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، وأومى إليه أي الشطر، قال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه. إذن يجوز للحاكم أن يتدخل وأن يصلح بين الناس وأن يشفع. حكم القاضي لا يحل الحرام، وحكمه ينفذ ظاهرا فقط، أن ليس معنى ذلك إذا كان ليس له أنك إذا حكم لك القاضي أنك أنت أخذت حقوق الناس بصحيح، وربما يحكم لك القاضي واقتطع لك قطعة من النار، كما جاء في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. كتاب الخصومة على المدعي البينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه. وفي حديث مسلم من حديث وائل بن حجر قال الكندي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه. إذن البينة إذا كانت يمينان إذا كانت شاهدان فالأمر واضح. وهذا ما ذهب إليه الجمهور بأن البينة تكون بالشهود، وذهب بعض العلماء ومنهم ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحم الله الجميع إلى أن البينة هي كل ما أوضح الحق وبينه على أي وجه كان، كل ما أوضح الحق وبينه على أي وجه كان يعتبر بينة. فمثل حمض النووي هذا يمكن أن يكون بينة، ويدل على ذلك طبعا لا تكون البينة معتبرة إذا عارضت بينة أقوى منها، ولا تكون القرينة معتبرة إذا عارضت البينة. طيب ما الدليل على ذلك؟ أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء معاذ بن عفراء ومعاذ بن الجموح، معاذ بن عفراء ومعاذ بن الجموح أتوا إلى عبد الرحمن بن عوف وكان في المعركة، فغمزه الأول وقال يا عم، قال نعم، قال أين أبو جهل؟ قال وما تريد به؟ قال سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ما معنى ذلك؟ انظر صبية ولكن في قمة الأدب وفي قمة الشجاعة. قمة الأدب قال يا عم أين أبو جهل؟ قمة الشجاعة يقول والله رأيته، والله سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، يعني شخصي شخصه، نفسي نفسه، زولي زوله، ها؟ والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول فغمزني الآخر، كانهم تواصوا، غمزني الآخر فقال يا عم، قلت نعم، قال أين أبو جهل؟ قال ما تريد به؟ قال سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول فرأيت أبو جهل يتبختر في معركة، أبو جهل هذه سمى فرعون هذه الأمة، يتبختر. فلما يقول رأيته يتبختر قلت هذا صاحبك، يقول فانطلق إليك الصقرين فحفها حدهم عن يمين آخر عن شمال، هذا ما يبارز ولا ضمن صبيان أطول مباشرة، فكل واحد منهم ضربه بسيفه فأردياه صريعا وهو في مرض الوفاة يحتضر، رآه عبد الله بن مسعود، رأى أبو جهل وهو إيش في الاحتضار، فجاء وقفز على صدره وأخذ يقفز على صدر من؟ على صدر أبي جهل. تذكرون لماذا فعل عبد الله بن مسعود هذا ويشفي صدور قوم المؤمنين؟ لأن أبو جهل هذا كان يعذبه شد التعذيب في رمضان مكة، فكان يقفز على صدره. ماذا قال أبو جهل؟ قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. شوف كيف قمة الاحتقار وحتى عظيم الكبر، هو في مرض إيش؟ في مرض الموت. الشاهد من ذلك أن كل واحد من الصبيان اثنين رايح يجري، قال أنا قتلته وأنا قتلته، يعني شرف لصبي أن يقتل أبو جهل. يقول فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أريني سيفيكما، يعني كل واحد منكم أشوف سيفه، فنظر فيهما فقال كلاكما قتله، وقضى بسلبه، سلب المتاع الذي يكون معلوم، وقضى لسلبه معاذ بن عمرو بن الجموح، لأن ضربها القاتلة كانت من كل كلاكما قتل عشارة في قتله، لكن ضربها القاتلة التي أثرت كانت من معاذ بن عمرو ابن الجموح رضي الله تعالى عنهم جميعا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريني سيفيكما، هذه البينة هي كل ما أوضح الحق وبينه على أي وجه كان، على أي وجه كان، والأدلة في ذلك كثيرة لا يتسع المقام الحصر، لأن نريد أن ننتهي وأنتم أعانكم الله علينا هذا اليوم، تحملوا واصبروا، فإن الأرض لله يورث ومن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. طيب على المدعي البين يقول صلى الله عليه وسلم طيب اليمين على المنكر، وعلى المنكر اليمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، وقد ذكرنا أمس قاعدة وهي أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين في الدعوة. قال يحكم الحاكم بالإقرار، ويحكم الحاكم بالإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. يحكم الحاكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لنص القرآن الكريم، وليس في ذلك خلاف إذا كان الشهود مرضيين كما قال ممن ترضون من الشهداء، يعني كل شهود عدول. يحكم الحاكم بشهادة رجل ويمين المدعي أو رجل ويمين المدعي، لما حديث ابن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. يجوز الحاكم يحكم بيمين المنكر، ويجوز الحكم بيمين المنكر، يعني إذا قال الآن جبت أنت دعيت دعوة، قلت أنا أطلب مشعل، يقول أنا أطلب أحمد 1000 ريال، قلنا عندك بينة مشعل؟ قال لا. قلنا تعترف يا أحمد؟ قال لا. قلنا احلف يا أحمد أنه ما يطلبك؟ قال لا مشعل نحلف. قلنا لا ما يحلف مشعل، يحلف من؟ من؟ أحمد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا ينكر. فإذا قال أنا ما أحلف، أحمد قال ما أحلف، نسمى بالنكول، نرجع اليمين على مشعل يحلف ونقضي له ب1000 ريال، لأنه إذا لم يحلف صار محل تهمة، فنرجع هناك إلى. يجوز الحاكم يحكم بيمين الرد كما سبق بيانه وإيضاحه. يجوز الحاكم أن يحكم بعلمه. اختلف العلماء في جواز حكم القاضي بعلمه على قولين، فقال قوم يجوز ذلك لأن الحكم بشهادة الشهود مفيد للظن الغالب، لأنه من الجائز كذبهما، فمن باب أولى جواز الحكم بعلم المفيد اليقين، بجواز الحكم بعلمه المفيد اليقين. والجواب عنه من وجهين، الأول أن القاضي كأحد المسلمين الذين يعلمون بما علم، ولا يكفي في الحكم علم الواحد إلا على ما يعتمد في الغالب على ما يختص الشخص بمعرفته كالطبيب والخارص والمقوم وما ينفرد بالاطلاع. الوجه الثاني أن الحكم بالعلم آكد من الظن، ولكن إذا لازمت التهمة بحكم لازمت التهمة الحكم بالعلم فيرجح الحكم بالظن، والتهمة مؤثرة في باب القضاء والشهادة، ولذلك لا تجوز شهادة العدو على عدوه من المسلمين ونحو ذلك. واستدل من قال بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه ما خرجه البخاري في قصة المتلاعنين، أن رجلا قال ابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، فقال لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، ولعل هذا هو الأرجح، ودليلا لما سبق من الجواب على أدلة القول الأول. إذا الراجح أن القاضي لا يقضي بعلمه. لا تقبل شهادة غير العدل، لا تقبل شهادة غير إيش؟ غير العدل. لماذا؟ لأن الله قال وأشهد ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الشهداء، وقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقد حكي في البحر حكي الإجماع على أنها لا تصل شهادة الفاسق. الخائن والعدو، ولا تقبل شهادة الخائن ولا ذي العداوة وإن كان مقبول الشهادة على غيره لأنه متهم في حق عدوه، ولا يؤمن أن تحمل عداوته على الحاقه ضرر به، فإن شهد لعدوه تقبل إذا لم يظهر في عداوته فسق. إذن الخائن والعدو، من هو العدو؟ العدو هو الذي إذا جاءك ما شيء يسرك كرهه، وإذا جاء شيء يحزنك سرا، هذا هو العدو. المتهم والقانع لأهل البيت، أيضا المتهم لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عند أحمد وأبو داود والبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، غمر يعني حقد، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، القانع هو الذي ينفق عليه أهل البيت، الذي ينفق عليه أهل البيت هذا ما تجوز شهادته لهم. ولأبي داود في السنن وفي رواه ولا زان ولا زاني، قال ابن حجر في التلخيص وسنده قوي، وحسنه الألباني في الإرواء. طيب، والقاذف، القاذف يقول تعالى ولا تقبلوا شهادة أبدا، يعني إذا قذف الإنسان لم يأتي بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية جلدة، هذا القاذف ولا تقبلوا شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. بدوي على صاحب قرية، ولا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية، لحديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، وهذا خرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي، وقال المنذري رجال إسناد احتج بهم مسلم في صحيحه. وحكم من يشهد، وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة، لأنه لم يمنع من ذلك مانع شرعي. شهادة الزور، شهادة الزور من أكبر الكبائر، في حديث أنس الصحيحين قد ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال لا أنبئك بأكبر الكبائر قول الزور وشهادة الزور. وفي حديث الصحيحين حديث أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنبئك بأكبر الكبائر، قلنا بلى، قال اشترك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، قال ليته سكت يعني شفق على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى، إذا تعارض كل واحد جاب بينة والمدعى واحد ولم توجد ولم يرجح فإنه يقول يقسم المدعى. وذلك الحديث أبي موسى ولكنه ضعيف أن رواه البيهقي والحاكم والرجلين ادعي بعيرا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهم بشاهدين فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم نصفين، لكن الصحيح أن هذا الحديث ضعيف، والصحيح أنه يسهم بينهما، يعني يقرع بينهما، يعني إذا جاء كل واحد بينه استوت ما في ترجيح استوت البينة فنقرع بينهما، لأنه إذا تعرضت البينتان ولا مرجح تساقطتا، فنرجع في ذلك إذا لم يوجد بينة إلى القراءة. يدل على ذلك حديث أبي هريرة خرجه من ابن شيبة من حديث تميم ابن طرفة وصله الطبراني من حديث جابر بن سمرة قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قسمة المدعى إذا لم يكن للخصمين بينة. حكم يمين المنكر في حال انعدام بينة المدعي، وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا، لحديث الأشعث بن قيس في الصحيحين وغيرهما قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهدك أو يمينه، فقلت إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ويدل على ذلك حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي ألك بينه؟ قال لا، قال فلك يمينه، فقال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، قال ليس لك منه إلا ذلك. ولا تقبل البينة بعد اليمين، لقرص شاهداك أو يمينه، لأن إذا جاءت البينة إذا جاءت اليمين انتهى، ويقول بينة مالك بينة يجيب شاهدان. اليمين غموس، من اليمين غموس إذا اقتضى بها مال برئ مسلم. ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لازمه ما أقر به كائنا ما كان، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيره كما سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وغدوا يا أنيسة امرأة هذا فنعترفت فرجمه، لم يقل أربع مرات، ويكفي مرة واحدة على الراجع. كتاب الحدود، كتاب إيش؟ الحدود. أحباب حد الزنا، قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال إن كان بكر حر دولد 100 جلدة، كان بكر حر دولد 100 جلدة، طيب إذا كان غير حر رقيق 50 جلدة حتى لو كان ثيب، لكن الحر يفرق بين إذا كان بكر وإذا كان ثيب. الزانة والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهم رافة لدين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وبعد الجلد يغرب عاما، لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في الصحيحين أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وما شهدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه 100 شاه وليدة، فسألت أهل العلم أخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وغدوا يا أنيس لامرأتي هذا فنعترفت ترجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها صلى الله عليه وسلم فرجمت. طيب الثيب الزاني وإن كان ثيبا يولد كما يجلد البكر، إذا كان ثيب يجلد كما يجلد البكر، إن كان ثيبا يولد كما يجلد البكر بما تقدم من الأدلة وبغيرها كرجم صلى الله عليه وسلم لماعز ورجمه صلى الله عليه وسلم لليهودية واليهودية ورجم الغامدية. الصحيح أنه إذا كان ثيب يرجم مباشرة ولا يحتاج إلى جلد، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز ولم يجلده، ورجم اليهودي واليهودية ولم يجلدهما، ورجم الغامدية ولم يجلدها، وكان الجلد مشروع ثم نسخ بهذه الأدلة، واضح؟ لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الله لهن السبيل البكر البكر جلد 100 وتغريب عام والثيب الثيب جلد 100 والرجم ثم يرجم حتى الموت. يثبت الزنا بالإقراء مرة واحدة والتربيع فيه للتثبت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ويكفي إقراءه مرة واحدة، وما ورد من التكرار في وقائع العيان في قصد الاستثبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تثبت وقرر ماعز 4 مرات لأنه شك في أمر ماعز، لأن ماعز قال أبك جنون واستنكهه، يعني من آية تثبت في أمره فلما ثبت له ذلك رجم. وأما الغامدية واليهودي واليهودية وغيرهم هؤلاء رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم باعترافه مرة واحدة. وأما الشهادة فلا بد من 4، إذا جاء يثبت، أما إذا جاء أحد يشهد فإن لا بد من 4 شهود. قال تعالى واللاتي يأتين فحشهد من نسائكم استشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا أمسكون البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. ولا بد أن يتضمن إقرار الشهادة التصريح بعلاج الفرج في الفرج، يعني لا بد أن يصرح يقول أشهد علي أن ذكره دخل في فرجها، واضح؟ ما يكفي فقط يقول رأيته عليها أو رأيته قريبا منها أو رأيت ليس عليه ملباس أو غير ذلك، ما يكفي، واضح؟ ولذلك قال العلماء أنه لم يثبت بحسب معرفتهم أن الزنا ثبت بالشهادة، واضح؟ لأن هذا أمر غالبا صعب، وهذا من ستر الله عز وجل للناس، لقول صلى الله عليه وسلم الماعز لعلك قبلت وغمزت ونظرت، قال لا يا رسول الله، قال أفنكتها؟ لا يكني، قال لا يكني، قال نعم، فعند ذلك أمر برجمه. إيه إذا دخل رأس الذكر في الفرج خلاص أصبح هذا هو. الشبهات مسقطة لحد ويسقط بالشبهات المحتمل المحتملة لما ورد إدروا الحدود على المسلمين ما استطعتم إن كان لهم أخرج وخلوا سبيله، فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. خرجه الترمذي وقد رواه الترمذي أيضا حديث الزهري عن عروة عن عائشة وقد وعل الحديث بالوقف، يعني الصحيح أن هذا موقوف. الرجوع عن الإقرار يعني شبهة إما أن تكون مسقط الحد أو تكون شبهة يسيرة لا تسقط الحد. الرجوع عن الإقرار مسقط للحد، والرجوع عن الإقرار يعني إذا رجع عن الإقرار أقر ثم رجع فإنه يسقط به الحد. حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي وقال حديث حسن أن ماعز لما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل يعني حنك الجمل فضربه به وضربه الناس حتى مات، فذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هلا تركتموه هلا تركتموه. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث جابر أنه لما وجد مس الحجارة صرخ يا قوم ردوني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال فهلا تركتموه وجئتموني به. تبطل الشهادة ويندفع الإقرار لوجود مانع النكاح في المرأة أو الرجل، ويكون المرأة عذراء أو رتقاء، وبيكون الرجل مجبوبا أو عنينا، يعني إذا وجد به مانع هذا دليل قط دليل على أن الرجل لم يحصل الجماع، يعني تكون المرأة بكر يعني دليل على أنه ما جمعها، أو رتقاء ليس معها مكان لدخول الذكر فيها أو يكون الرجل مجبوبا أو عنينا مجبوب من مقطوع الذكر أو عنينا لا يأتي النساء، فهذا دليل على أنه لم يزني. تحرم الشفاعة في الحدود وتحرم الشفاعة في الحدود لما أخرجه أحمد وأبو داود الحاكم وصححه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله بأمره. وفي الصحيحين من حديث عائشة بقصة المرأة المخزومية التي سرقت لما شفع فيها أسامة بن زيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشفع في حد من حدود الله، وفي لفظ لا أراك تشفع في حد من حدود الله. وروى أحمد وأهل السنن وابن جارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه قال هل لا كان قبل أن تأتيني به، وهذا يدل على ماذا؟ وهو حديث صحيح من مجموع طرقه، هل لا كان قبل أن تأتيني به يعني سرق لو تنازل عنه قبل أن يأتي الحاكم هذا، لكن بعد ما وصل الأمر الحاكم لا بد من إقامة الحد، والله لو أن فاطمة محمد سرقت لقطعت يده. ويحفر المرجو من الصدر، يحفر يعني إذا أردنا نرجم أحد نحفر له، وإذا لم يحفر له لا بأس كما ماعز ما حفروا له بس كذلك. والذي يدل على ذلك أن يكون صلى الله عليه وسلم أمر أن يحفر للغامدية إلى صدرها، وفي صحيح مسلم وغير أنه حفر لماعز حفرة ثم أمر به بالرجم. وأخرج أحمد وزاد الحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره. ولا ترجع الحبلة حتى تضع، ولا ترجم الحبلة عن الحامل، لا ترجم الحبلة حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعها. يدل على ذلك كما في صحيح مسلم حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة من غامد من الأزد فقال طهرني يا رسول الله، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب إليه، قالت أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، قال وما ذاك، قالت إني حبلة من الزنا، قال أنت، قالت نعم، فقال لها حتى تضعي ماء في بطنك، قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد وضعت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهذا الرجل الأنصاري قال قد وضعت الغامدية، فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغير السن ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله، قال فرجمها. وأخرج مسلم وغيره من حديث عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني، ففعل فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجهدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. ويجوز الجلد حال المرض بإثكال ونحوه. لحديث أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج فلم يرع الحي إلا وهو على أمم إمائهم يخبث بها. فذكر ذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما، فقال اضربوه حده. قال يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه. فقال خذوا له أثكالا فيه 100 شمراخ. أثقال يعني عذق، عذق عذق، تعرف عذق النخل فيه 100 شمراخ. خذوا أثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال ففعلوا. رواه أحمد وابن ماجه والشافعي والبيهقي. وأخرج مسلم عن علي أن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، أمر أن أجلدها، فأتيته فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت أن أجلدها أن أقتلها، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسن تتركها حتى تماثل. جواز حد اللواط، يعني في السلام اليوم ما في راحة.
تكفى يا شيخ،
ها اليوم اليوم يوم الملحمة، ايش رايك نواصل؟ اخشى ابو عبد الله يروح ما يجي، ومحمد هناك في طرف المسجد بعد، يعني لازمي استراحه. طيب اشتغل خلص الصفحه، طيب حد السرقه ها؟ حد اللواط ان شاء الله نخلص ان شاء الله. حد اللواط قالوا من لاط بذكر قتل ولو كان بكرا، وكذلك المفعول به اذا كان مختار، يعني اذا كان غير مكره، فإنه يقتل الفاعل بالمفعول به إذا بلغ، إذا كان بالغي. يدل على ذلك حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي والحاكم والبيهقي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابن حجر رجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافا، وصححه الألباني في الإرواء. طيب حد ناكح البهيمة التعزير، ويعزر من نكح بهيمة معزر، ها يا كيف لكل حديث مروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. خرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد روى الترمذي وأبو داود من حديث أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه، وقال إنه أصح من الحديث الأول. قال والعمل عند هذا بعض أهل العلم، وقد وقع إجماع تحريم اتيان البهيمة كما حكم ذلك. الحرام أن الإنسان يأتي البهيمة بالإجماع، لكن هل يقتل؟ وفي حديث بعض العلماء حسنه وقال من وقع على البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، ولكن في حديث أصرح منه أصح منه، وهو حديث أبي هريرة عندما رواه أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة نحوه حديث ابن عباس، ولكن أصرح منه ما رواه أبو داود وهو حديث صحيح من حديث أبي رزين عن ابن عباس قال من أتى بهيمة فلا حد عليه، يعني أنه إيش نعزره ولكن ما نوجب عليه القتل، معزر ولكن لا يوجب عليه القتل. حد المملوك نصف حد الحر، ويوجد المملوك نصف جلد الحر لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. من يجد المملوك ويحده سيده أو الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا زلت أمة أحدكم فتبين زناها فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت يعني لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب، قال فليجد الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجد الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالث فليبعها ولو بحبل من شعر. يعني وهنا إن شاء الله نتوقف بفراحة فقط، يعني ما نسمح لأحد أن يهرب. ها اسمك محمد؟ طيب وإن شاء الله نكمل بإذن الله عز وجل، لعل الله يسر ننتهي من الدرس هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.